بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في الدرس 26 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان أول عمل عمله بناء المسجد. بنى المسجد في أول مرحلة من مراحل المدينة ليعلم كل مسلم أن المسجد من أولويات حياته، وأن المسجد هو مركز الدائرة التي تدور عليها حياتك، وأن المجتمع المسلم منطلقه ومرجعه إلى بيوت الله. اليوم نتحدث عن ثاني عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. العمل الثاني المؤاخاة بين المسلمين. عقد النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يؤاخي بين المسلمين، سواء لما كان في مكة آخى بين أهل مكة المؤمنين، ولما هاجر إلى المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم بعد حين أيضا في المدينة المنورة كلما جاءه مسلم جديد كان يرسله إلى واحد من المسلمين القدماء ليكون أخا له يعلمه هذا الدين. الأخوة في الله هي الصحبة في الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإيمان حلقات عرى، الصلاة عروة، والصوم عروة، والزكاة عروة، وبر الوالدين عروة، وقضاء حاجات الخلق عروة، لكن أوثق حلقة أنت تتمسك بها، أوثق عرى الإيمان أن تحب رجلا في الله وأن تبغض رجلا في الله، أن تحب امرأة في الله وأن تبغض امرأة في الله. يا أيها الإخوة، إني وجدت أن كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين الصاحب. إذا أردت أن تكون من الصالحين فاصحب الصالحين، بعد حين سيؤثرون بك شئت أم أبيت. إذا أراد إنسان أن يصير من الفاسدين فليصحب الفاسدين، بعد حين سيؤثرون به شاء أم أبى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انتبهوا إلى هذا الحديث، يقول مثل الجليس الصالح، لا يقول مثل الصاحب الصالح. الجليس، لعلك تجلس مع إنسان مرة واحدة، لعلك تجلس مع مجموعة من الناس مرة واحدة فيلقون في وجهك النار والعياذ بالله. في الطب، لعلك تلتقي بإنسان مريض مصاب بمرض معدي عن طريق جهاز التنفس، مجرد أن تجالسه وينظر إليك ويحدثك أو يأتي شيء من رذاذ فمه في وجهك، في الغالب أنك تصاب بالعدوى من جلسة واحدة. في بعض الأمراض يعديك صاحبها إذا صافحك، يعني إذا لامس كفك كفه يعديك. في بعض الأمراض إذا شربت من الكأس الذي يشرب منه سينقل العدوى لك. الأمراض الروحية شبيهة جدا بالأمراض الجسدية، لعل صاحبا سيئا إذا جلست معه مرة واحدة يطبع في روحك مرض تحتاج سنوات إلى إزالته. لعلك في بعض الأشخاص إذا صافحته وابتسمت في وجهه وابتسم إليك ينقل إليك عدوى في روحك وأخلاقك، ممكن تحتاج إلى سنة حتى تنظف نفسك من هذا المرض. بل إن أهل التربية الروحية قالوا نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. إذا نظرت نظرة إلى عاصي لله، نظرة رضا، نظرة سرور، نظرة إعجاب، لعلها تحبط لك عمل سنة من الصالحات. لذلك يا أيها الإخوة، الصاحب مهم جدا في تربيتكم الإيمانية. لعل أختا من الأخوات تنظر إلى فيلم من الأفلام لمدة ساعة أو ساعتين، يورثها مرضا في قلبها بدها سنتين حتى تعالج نفسها منه. الصاحب خطير جدا. وقد قالوا المعلمون أربعة، فالمعلم واحد، والكتاب اثنين، والصاحب ثلاثة، والزمن أربعة. وأقسى هؤلاء الزمن، الزمن يعلمك بقسوة. وأحب هؤلاء الصاحب، الصاحب يعلمك أشياء وأنت تضحك وتلعب، إن كانت أشياء خيرة أو أشياء شريرة. لذلك قل لي من تصاحب وأنا أقول لك من أنت. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكم من مرة على رجل بصحبة أهل الرفعة، وكم من مرة سقط رجل بصحبة الساقطين. يعني في أخ مهندس حضر عيد ميلاد صديق له، وهذا المهندس مصلي يخاف من الله منضبط بالشرع، يعني جلسة عيد ميلاد حفلة يعني كم ساعة بتكون؟ ثلاث ساعات أربع ساعات. في هذه الجلسة وأهل الجلسة أشرار، في هذه الجلسة أشربوه الخمر وشرب الخمر وهو صالح من جلسة واحدة. لذلك لا يتهاون أحدنا بالجلوس مع الفساق، وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي، وهذا مجرب، كما قيل طين لاصق فمؤثر. يعني الطين إذا لم يلصق بيأثر، كذا دود مرج خضرة منه يكسب. شوفوا الدود الذي يمشي على المرج الأخضر، الدود كله يصير أخضر. مجالسة الفساق ستطبع فيك فسقا، ومجالسة الصالحين ستطبع فيك صلاحا. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياك أن تكون مع الكاذبين، إياك تطلع برحلة مع أناس لا يخافون من الله، إياك تروحي تحضري حفلة لفتاة فاجرة، إياك تسافر مع شاب عاصي لله، إياك تعزم على بيتك على سهرة أو على جلسة إنسان غضب الله عليه، إياك أن تدخلي إلى بيتك جارة لا تخاف من الله. كم من جارة كانت سبباً في طلاق جارتها، كم من صديق كان سبباً في أن دخن صديقه، أو تعلم صديقه الفاحش منه، أو شرب صديقه المخدرات من ورائه. كل الذين دخنوا تعلموا من أصحابهم، كل الذين تناولوا المخدرات تعلموا من أصحابهم، كل الذين يسيئون إلى أعراض الناس تعلموا من أصحابهم، كل اللواتي سقطنا في الفحشاء تعلمنا من صاحباتهن. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. العادة أن الذي يندم يعض على أصابعه، نحن نقول فلان يعض أصابعه ندامة، يعني ندم ندما شديدا، لكن الآية تقول ويوم يعض الظالم على يديه مو على أصابعه، يعني بأنه سيندم ندما لن يأكل من ورائه أصابعه، سيأكل يديه كاملتين، لأنه صاحب الأشرار. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كلمة السر في الصلاح وفي الفساد الصاحب، فإياك أن تصاحب من غضب الله عليه. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره الله تعالى أن يصاحب الصالحين، يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، صديقك في الدنيا هو نفسه سيعاديك في الآخرة، إلا المتقين، إلا إذا كان من الأتقياء فإنه سيبقى معك، لكن إذا كان من الفجار سيدعو عليك بعد موته وبعد موتك، وفي الآخرة يكون عدوا لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى المسجد في المدينة مباشرة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان في مكة قد آخى بين المهاجرين، وكان بعد ذلك في المدينة كلما جاءه مؤمن جديد مباشرة يعقد إخاء بينه وبين واحد من الشباب المؤمنين الصالحين. جاء في الصحيحين أن المؤاخاة عقدت في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والمواساة. يعني أنت أخي في الحق، بس إذا أخطأت بدي أقول لك أنت مخطئ، إذا قصرت بدي أقول لك أنت مقصر، إذا أسأت بدي أقول لك أنت أسأت. وقد قالوا أخوك من صدقك لا من صدقك. إذا وجدت إنسان صلم صاحبك سنة كاملة ما ذكر لك ولا عيبا ولا نصحك ولا نصيحة، وكلما فعلت شيئا قال لك عافي عليك، تأتي إليه وقد أغضبت أمك وأباك يقول لك عافي عليك، أصلاً هدون أمك وأبوك ما عم يفهموا عليك، كأن الأب والأم هما اللذان يفهمان على الولد مو الولد يفهم على أبيه وأمه. تأتي إليه وقد أكلت مالاً حراماً يقول لك شو بدك تعمل مضطر، بكرة الله بيغفر لك. تأتي إليه وقد علم أنك قصرت في عبادة فلا يذكر لك سيرة ندم ولا توبة. تغيب عن مجالس العلم لا يتفقدك. عقد بينهم مؤاخاة على الحق مو على الباطل. إذا كانت المؤاخاة على الباطل فهؤلاء سيتحولون إلى أعداء. عقد بينهم مؤاخاة على الحق والمواساة. قال ابن إسحاق وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال تآخوا في الله أخوين أخوين. أنا من الممكن أن أصاحب 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 100، لكن لابد أن أختار من هؤلاء 100 واحد أجعله شقيق روحي وصنوة أخلاقي ورفيق دربي، وخير من تصاحبه من اتصف بصفتين، من كان دينا عاقلا. إذا بدك تختار صاحب لابد أن يكون دينا عاقلا، والأفضل أن يكون دينه والتزامه بهذا الدين أحسن من التزامك، لأنك إذا صاحبت من هو أعلى منك في الدين شدك للأعلى، أما إذا صاحبت من هو أقل منك في الدين شدك للأسفل. وفي مشكلة إذا صاحبت إنسانا بغير دين مو ملتزم بالدين، أو صاحبت إنسانا غير عاقل أحمق. قالوا لا تصحب من الناس 5: لا تصحب الفاسق فإنه يبيعك بأكلة، ولا تصحب الأحمق، إنسان عقله قليل لا تصحبه فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، ولا تصحب الكذاب فإنك منه على غرور وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. كذاب، يعني في أحد الأخوة طبيب صالح تزوج فتاة، الفتاة جيدة بس فيها مشكلة واحدة أنها كذابة، ما استطاع أبدا أن يعيش معها، سنة كاملة يحاول أن يعني يوقفها عن الكذب لا تفعل. قلت له ما تستطيع أن تتحملها؟ قال أبدا. قال تكذب على كل الأصعدة، تكذب بينه وبين أمه، بينه وبين أبيه، بين أمها وأختها، بين أختها وأخيها، بين أبيها وبينها. بعدين رفع الأمر إلى أبيه وأبيها، فالأب أبوه للبنت قال والله يا ابني أنت معك حق، ابنتي كذابة، تعي لهون يا بنتي، هذا الرجل يريد أن يطلقك، حنضعك في اختبار لمدة 3 أشهر، إذا توقفت عن الكذب سيبقيك. والشاب له رتبة اجتماعية وعلمية ودينية، يعني عريس لقطة الحقيقة، حنجربك 3 أشهر، إذا امتنعت عن الكذب سيبقيك، وإلا اعتبري حالك أنت طالقة. بعد شهر من التجربة جاءت إلى زوجها لتقول أرجوك شعري حالي حبختنق، ما عم بقدر، صلي شهر ما كذبت، بدي كذب. الله أكبر، حينخرب بيتها والله. وطلقها على إثر ذلك الأمر. الكذاب صعب، صعب أن يصاحب. الزوجة الكذابة صعبة أن تكون زوجة، والزوج الكذاب كمان صعب، فما بالك كمان بالصاحب الكذاب. لا تصحب 5، لا تصحب فاسقا، ولا تصحب أحمق، ولا تصحب الكذاب، ولا تصحب البخيل، فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. ولا تصحب الجبان، فإنه يسلمك ويفر عند الشدة. طيب من أصحاب؟ الدين العاقل. فكل واحد لازم يتفقد بأصحابه، بمن حوله، لأنه هلأ في كتب الأدب يتحدثون عن نوادر القضاة أو نوادر الأزواج أو نوادر الأطباء، بالجملة بيتحدثوا عن نوادر المعلمين، يقولون معلم الصبيان إن لم يصاحب كبار العقلاء خف عقله. معلم الصبيان، لأنه هذا طيلة نهاره قاعد مع الأولاد الصغار، والأولاد يقولون هذا ضربني وهذا أرصني وهذا بكاني، بيصير الأستاذ هيك كمان بالبيت بيقول لمرته ما لم يصاحب عقلاء كبار عقلهم حتى يعطوه جرعة معاكسة، وإلا يخشى على معلم الصبيان إن اقتصر في حياته على وجوده معهم أن يقل عقله. لكن الصاحب يعدي. قال كان ممن تآخوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تآخوا في الله أخوين أخوين، كان ممن تآخوا عمر بن الخطاب تآخى مع عتبان ابن مالك. بدي أحكي لكم شيء من مظاهر هذا التآخي. يعني أنا لما بيكون في إلي أخ في الله، شو لازم أعمل معه وماذا يجب أن يعمل معي؟ ماذا أستفيد منه وماذا يستفيد مني؟ في البخاري، صحيح البخاري، يقول سيدنا عمر كنت أنا وأخ لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وأنزل أنا إلى العمل، فإذا جاء المساء حدثني بما كان في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى العمل، فإذا جاء المساء جئته وأخبرته بما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. معناته أنا أخي في الله، الفتاة المسلمة أختها في الله، يجب أن يحدثها أو يجب أن تحدثها ويجب أن يحدثه بما يجري في مجالس الصالحين. أنا بدي إذا جلست مع أخي في الله يقول لي ماذا جرى في الدرس البارحة، أنا كنت غائبا، يقول لي ماذا قرأ من أحكام فقهية متعلقة بالبيع والشراء، يخبرني شيئا عن قصة سيدنا يوسف، أخبره شيئا عن أحكام التجويد، أعلمه شيئا من الحرف. أما ما معقول أنا بدي جالس صديقي مشان يقول لي شفت الفيلم تبع مبارح اللي طلع على القناة الفضائية الفلانية ويحكي لي قصة الفيلم، يعني أنا ما رأيت المعصية بس هو بقى بده مشان ما تروح علي ولا معصية بقى هو بده يعرضها علي، بيقول لي والله أنا بحبك، شو فيلم مبارح طلع، تعال أحكي لك شو صار. يجي يقول لي شو صار بالمسلسل بالحلقة 12 لأنه أنا راحت علي الحلقة 12، مشان ما تروح علي وأخسر نصف عمري بقى هو بده يحكي لي كتر خيره. هذا الصديق بده يقول لي شو أخبار كأس العالم وكأس الكؤوس وكأس آسيا، وفي مرات شباب بيجلسوا ساعة وساعتين وثلاث ساعات ولا قيمة على الإطلاق لكلامهم على الإطلاق، يعني لو سألته بعد ثلاث ساعات ماذا استفدت ولا كلمة استفاد، بالعكس كلها ضرر وكلها سوء. وأحياناً أنت بتجلس مع إنسان عشر دقائق بحكيك كلمتين أو قصتين تبقى معك طيلة العمر. يعني حدثوا عن سيدتنا هند زوجة أبي سفيان، عندهم ابن اسمه معاوية، سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، كان معاوية صغيرا كان ماشي مع أمه فرآه بعض الرجال وعليه مخايل النجابة. سيدنا معاوية ذكي جدا، شافوه من صغره هيك عليه مخايل الذكاء، فقالوا لأمه إن عاش ابنك ساد قومه، بينتو الولد بده يصير سيد قومه. فقالت لهم هند قومه فقط عدمته إن لم يسد العرب قاطبة، قالت لهم بس يصير سيد قومه بده يصير سيد كل العرب. يعني أنت لما بتعود مع إنسان يحدثك هذا الحديث فيرفع من همتك نحو السماء، فرق كبير بين تقعد مع إنسان يقول لك إجتك آخر نغمي على الجوالات، يا أخي تعال تعال سمعك الغنية على الجوال، فرق كبير بين من يحلق في السماء وبين من ينزل في المستنقعات. فأنت خلي أصحابك من الذين يرفعون هممك، ما تخلي أصحابك من الذين ينزلون برتبك. فسيدنا عمر مع عتبان بن مالك كانا مع بعضهم البعض يتناصحان ويتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما بدي أكون صاحب أخ إذا غبت على الدرس بدي اتصل فيه ليقول لي شو كان الدرس وشو عنوان الدرس وشو حكى الشيخ، وأنا بدي أقول له هذا الشيء، وإذا ما كتب بدي روح لعنده مشان ينقل مني ما كتبته أنا. بده يستفيد مني لابد أن أفيده أو أن يفيدني، أما جلسة عنده أو عندي بدون فائدة لا قيمة لهذه الجلسة. مر معنا من أيام في كتاب معتمد في فقه الحنفية اسمه تحفة الفقهاء، هذا الكتاب شرحه عالم من العلماء في كتاب آخر مؤلف من سبع مجلدات اسمه بدائع الصنائع. بدائع الصنائع شرح لكتاب اسمه تحفة الفقهاء، وهو كتاب معتمد إلى الآن في فقه الحنفية مؤلف من قريب 900 سنة. شارح الكتاب اسمه علاء الدين الكاساني. علاء الدين تلميذه لمؤلف كتاب تحفة الفقهاء، فلما شرح التلميذ كتاب شيخه حمل الشرح وأطلع عليه شيخه، فالشيخ قرأ الكتاب فأعجب به، فكان أن كافأ تلميذه بأن زوجه ابنته. قال له والله أنت خرجت تتزوج ابنتي. الشيخ كان عنده بنت اسمها فاطمة، هذه فاطمة كانت عالمة جليلة، لما كان أبوها يفتي للناس كانت عادة الناس إذا طلبوا الفتوى يطلبوا الفتوى مكتوبة، يكتبوا السؤال ويعطوه للشيخ، فالشيخ يجيب ويوقع. قال كانت وهي في دار أبيها إذا خرجت الفتوى من دار أبيها تخرج وعليها خط أبيها وخطها، يعني أبوها يوقع وهي توقع، لأنه هي عالمة كانت تراجع السؤال والجواب وربما صححت شيئا. قال فلما تزوجت بعلاء الدين، الشيخ علاء الدين الكاساني، صارت الفتوى تخرج من بيتها وعليها خط أبيها وخط زوجها وخطها. إذا أنت كنت جالس في مجلس أنت وبناتك وبناتك سمعوا هذه القصص، ترتفع همة بناتك ليكونوا عالمات، وإذا جلسوا البنات يشوفوا عرض لدور الأزياء، عرض لملكات جمال، بيهبط مستوى بناتك إلى الأرض. لذلك أيتها الأخت ابحثي عمن ترفع قيمتك في الدنيا والآخرة، وأنت أيها الأخو ابحث عمن يرفع قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. كان من بين الذين تآخوا عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وأيضا في مؤاخاتهما قصة. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة وثري، لكن لما هاجر ترك كثيرا من ماله. قال روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا. النبي صلى الله عليه وسلم زكي، كان أخي عبد الرحمن غني، لآله رفيق مثله بنفس إمكاناته العقلية والمالية سعد بن الربيع كمان غني. قال إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. شو هالأخوة العالية؟ عم بيقول له أنا سأعطيك نصف مالي، يعني تخيل هلا أنت نصف مالك ما هو؟ أن تشطره لأخيك في الإسلام. قالوا مو بس هيك، أنا عندي زوجتين، أيها أنت تريد أنا أطلقها، فإذا انتهت من عدتها وحلت تزوجتها. هلا كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف مثل سائر المهاجرين كانوا عفيفين، كانوا أصحاب نفس عالية. واحد عم بيقول له تعب أعطيك نص مالك، واحد بيقول لك دخيل اسم الله رزقه وساقها لي. قال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ في رواية دلني على السوق. قال له الله يهنيك بمصاريك وبزوجاتك، بس أنا تاجر، دلني على السوق، وين الأسواق تبعكم بالمدينة؟ فقال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. الأقط نوع من أنواع الجبن أو ما أشبهه من هذا الأمر مع سمن. قال ثم تابع الغدو، كل يوم ينزل يشتري شيء من السمن شيء من الأقط ويبيعون، يشتري ويبيع يشتري ويبيع يوميا، وتاجر هو ولبق ومتكلم ويحسن دخول السوق وخروج السوق. قال فما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، عامل بدأنه محمرة صابغة لدأنه ومرتب حاله أثر صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ شو شايفة كثير هيك مركز حالك؟ قال نعم. يعني خلال فترة بسيطة كان تاجر وجمع مصاري ليستأجر بيت ويفرش هالبيت ويجمع نقد العروس ويعطيها نقد. يعني الشاب المسلم لازم يكون محرك، في شاب يعني حرك عنده مخه واسع تفكيره واسع، وفي شاب بتلاقيه يعني بليد جامد. ما بصير انت تكون بليد وجامد، يعني مثلا والله عندك دوام بالشغل من الصبح للساعة 3، انت وقاعد بالشغل بدك تفكر في إمكانية أن تعمل عمل آخر بساعات تكون مقبولة من أجل يزيد دخلك المادي، في شغل أحسن تنتقل منه، في إنسان بيشتغل 50 سنة بنفس المكان ونفس العملية ونفس الإنتاجية. يعني قال لي أحد أصحاب الشركات، قال لي سبحان الله العمال مختلفون، في عامل جاء إلى الشركة خلال 2 سنين صار مدير صالي، وفي عامل صار له 15 سنة على نفس الماكينة وبنفس الحركة ونفس الأداء تبعه ما تغير شيئا. أنت إذا كنت تعمل بأي مكان، يعني كن نشطا كن سريع البديهة. في مرات يعني أخ أبوه يهيئ له كل شيء، يهيئ له محل ويهيئ له مواد أولية ويهيئ له عداد ويهيئ، بيقول له تفضل، ثم تجده بعد شهر 2 3 4 5 6 سنة بيقول لك والله عم نخسر. شو عم تخسر؟ أنت ما دفعت شيئا يا رجل، بس تعال اعمل انضبط بالعمل، كن هيك حرق، يعني فيك حركة ونشاط، تحسه مثل الجماد. وفي أخ ما عنده أب، لا يعطي محل ولا يعطي عدد ولا يعطي مواد أولية، ثم تجده ما شاء الله ينطلق في هذه الحياة وبصير عنده مو محل بصير عنده معمل. ذلك يا أيها الإخوة، هلأ الأخوات نفس الشيء، الفتيات في وحدة تتزوج إنسانا وضع المعاشي بسيط، تجد أنه ثياب أولادها سيئة مهترئة وسخة، أثاث بيتها غير مرتب غير أنيق. تقول لها ليش هيك؟ تقول لك والله زوجي فقير. في وحدة نفس عمل زوج الأولانية، بس تدخل إلى البيت بتشوف فيه رتابة. أحياناً الرتابة لا تحتاج إلى مال كثير، بس تحتاج إلى تفكير تشغيل عقل، تحتاج إلى عناية. يعني ما عليه إذا أنت نفس فستان عرسك نفسه صنعتي منه فستان لبنتك الصغيرة، بعد أنه ما راح تموته ما عاد ممكن يستفاد منه مثلا بسبب من الأسباب، ما عليه أنه نفس الفستان إذا غيرتي موديله وتحول إلى شكل آخر. يعني إحدى الأخوات بعثت تسأل كيف تبقى المرأة متجددة في نظر زوجها؟ إذا كانت ذكية وعندها حركة جيدة تبقى متجددة. يعني شو عليه إذا غيرتي ترتيب أثاث البيت غرفة الضيوف هون وغرفة القعدة هون، إجا زوجك شافك عاملة هون غرفة الضيوف وهون القعدة، بينسر إنه والله لا تغيير في هذا البيت، ما حنشتري شيء من برات البيت، بس حنشتغل بالزايد شوي داخل البيت، حنفكر ما عليه إذا كان البنطال الذي لبسه الأخ الأكبر يلبسه الأخ الأصغر بعد ترتيب وعناية. عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين السوق؟ هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، كمان إنصارية أخذ. قال: كم سقت؟ قديش أعطيت نقد؟ قال: زينة نواة من ذهب. زينة نواة من ذهب يعني بدها آلاف الليرات هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليم ولو بشات، ساوينا وليمة، اسمك الحمد لله ساويت عرسك ومنقد عطية نقد نواة من ذهب وعليك أثر صفرة، اعملنا شي ذبيحة أعزيم عليها الصحابي. هذا مشهد من مشاهد الأخوة. مشهد الأول تبع سيدنا عمر: الأخ في الله يعين صاحبه في التزام مجالس العلم. والمشهد الثاني مع عبد الرحمن بن عوف: الأخ في الله يعين صاحبه في ماله وفي عمله. يعني في مرات أنت إلك أخ في الله ما عم يشتغل، لازم تأكل همه وتسعى، وين في ممكن أنت تسعى له بفرصة عمل؟ هذا أخوك. هلأ مشهد ثالث للأخوة في الله: طلحة بن عبيد الله تآخى مع كعب بن مالك. تذكرون كعب بن مالك له قصة في السيرة؟ كعب بن مالك كان هو من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في شدة حر، تخلف منافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة من تخلف بعض الصحابة، فكان في ثلاثة صحابة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم كعب بن مالك، وبقوا 40 يوما هؤلاء نادمون على فعلتهم بعد الرجعة من غزوة تبوك، وبعدين 10 أيام أخر حتى أنزل الله تعالى توبتهم من السماء. هؤلاء الثلاثة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بهال50 يوم، وتضايقوا ضيقا شديدا لذنبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنه ما أحد يكلمهم، كان منهم كعب بن مالك. قال: فلما نزلت توبتهم من السماء في سورة التوبة، فذهب البشير يبشرهم، فجاء كعب بن مالك، اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد. يقول كعب: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. قال: فما قام لي منهم أحد إلا طلحة بن عبيد الله، هذا أخوه طلحة بن عبيد الله. قال: قام واعتنقني يهنئني بتوبة الله عليه. يقول كعب: فلا أنساها لطلحة ما حييت. يعني الأخ في الله يحب توبة أخيه ويحب أن يتوب الله على أخيه، ويتمنى إذا بعد أخوه عن طريق الطاعة أن يعود إليه سريعا. فالمشهد تبع سيدنا عمر: الأخ في الله يعين أخيه في العلم. مشهد سيدنا عبد الرحمن بن عوف: الأخ يعين أخيه في العمل. ومشهد سيدنا كعب: الأخ يعين أخيه في التوبة. أنت بدك تكون أخي إذا رأيتني على معصية يجب أن ترفعني منها، لا أن تجعلني أزداد هبوطا فيها، في مرات إنسان يخطئ تزل قدمه، يجد حوله أصحابا يزيدونه في الضلال، هؤلاء لا يصلحون أبدا أن يكونوا أصحابا لك. في مشهد رابع، وكان من الذين تآخوا مع بعضهم سلمان الفارسي مع أبي الدرداء. سيدنا أبو الدرداء كان كثير العبادة، قال مرة جاء أبو الدرداء سلمان إلى أبي الدرداء فشاهد أم الدرداء امرأة شعثة، يعني ما معتنية بنفسها أبدا، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالنساء. يصوم النهار ويقوم الليل. إذا أنا رأيت في أخ من إخوتي في طريق الحق وطريق الخير عنده خطأ، إن كان عنده إفراط أو تفريط، يجب أن أكون معه ناصحا أمينا، يجب أن أرده إلى الصراط المستقيم. فسيدنا سلمان انصرف ولقي أبو الدرداء وقال أنا أريد يا أبو الدرداء أن أبيت عندك ليلة أو ليلتين. قال أهلا وسهلا أنت أخي. فجاء إليه، قال فلما كان من الليل جاء أبو الدرداء ليقوم فيصلي، يصلي قيام الليل، فقال سلمان له نم، روح على غرفتك نم. راح بعد ساعة رجع أبو الدرداء يريد أن يدخل إلى غرفة سلمان ليصلي، فقال له سلمان ارجع إلى أهلك ونم. رد ساعة تانية قال له ارجع نم، حتى صار قبل الفجر بساعة أيقظه، قال الآن قم فصلي، فقام فصلى معه، ثم صلى الفجر هو وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلمان لأبي الدرداء، قال يا أبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، يعني ضيفك. فلما أصبحا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء يا رسول الله إن سلمان يقول لي إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. فقال صدق سلمان. شايف الأخ في الله يجب إذا شاهد شططا في أخيه، إن كان بالمعصية بده يأخذه من المعصية، وبالمقابل إذا شافه ذهب باتجاه الإفراط والتفريط والتقصير في حق أهل بيته ونفسه يجب كمان أن يرده. يعني مرات أنت قد تجد شابا في قوة وجلد وعنده عائلة يطيل المكث في المسجد، يعني قاعد 4، 5، 6، 7، 8، 10 ساعات بالجامع. يا أخي شو تعمل بالجامع؟ قال والله أنا هيك بحب أخلو بربي. يا أخي روح اشتغل، روح اعمل، روح ادرس. أما تجلس بالجامع، الجامع لا يريدك جالسا، يريدك متحركا. تعال إلى المسجد وقت الصلاة، تعال إلى المسجد وقت مجلس العلم، تعال إلى المسجد وقت اعتكاف، وقت إحياء. لكن غير هذا الوقت اذهب إلى العمل، دعنا نراك في عملك. فأنت إذا شفت في أخيك شططا باتجاه الإيجاب أو السلب لابد أن تساعده. هذه نماذج أيها الإخوة من أخوة الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب مع عتبان، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وطلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك، وسلمان الفارسي مع أبي الدرداء. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد مع أبي بن كعب، ومصعب بن عمير مع أبي أيوب، وعبد الله بن مسعود مع معاذ بن جبل. الآن اسمعوا ماذا قال المهاجرون في حق الأنصار، لأن الأنصار احتفوا بالمهاجرين احتفاء كبيرا واحتفالا كبيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. قالوا: يا رسول الله، والله هؤلاء الأنصار على قد ما أكرمونا شايف حياخذوا الأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دمتم تدعون لهم وتثنون عليهم. فيا أيها الإخوة، إذا كان لك أخ في الله فاحرص عليه واشكره إن أزدى إليك معروفا في مال أو في عمل أو في علم أو في وعي، حتى تشركه في الأجر ولا يأخذ الأجر كاملا وحده. ختاما، سأل سيدنا لقمان ابنه، وكان يسمى ثاران، تعرفون هذا الولد الذي في سورة لقمان سيدنا لقمان يقول: يا بني يا بني. جاء في بعض الكتب أن اسم هذا الابن ثاران. قال له: أتدري من الشقي يا ثاران؟ قال: الشقي يا أبتي من ليس له إخوان. قال: لا يا ثاران، ولكن الشقي من كان له إخوان وفرط بهم. واحد الله أكرم جاء إلى المسجد وكان له إخوان صدق يعينونه على الحق والخير، بعدين فرط بهم. قال: هذا إنسان شقي، لأنه سيذهب باتجاه إخوان الضلال والكذب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوانا متحابين في الله، متعاونين في الله، متزاورين في الله، متباذلين في الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.